بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محمود تسمعني جيدا؟
نعم شيخ صوت نسمع
نعم. إذن توقفنا في المجلس السابق، كان يعني قبل البارحة أو قبل الأمس، نعم توقفنا عند تخفيف الهمز، عند تخفيف الهمز وواحد من المباحث التي تناولناها في مثل هذا الكتاب الذي هو كتاب قلنا أن فيه العلوم التي يحتاج إليها المفسر. نعم. أحمد صالح، أيهما أصل بالنسبة للهمز، تخفيفه أم تحقيقه؟
تحقيقه هو الأصل.
إذن التحقيق هو
الأصل.
هو الأصل. إذن تحقيق الهمز هو الأصل. نعم. إذن ويبقى التخفيف فرع. حمد قدامي، ما هي صور التخفيف التي رأيناها؟ ما هي صور التخفيف التي رأيناها؟ أو القرى عددها أولا ثم سمي هذه.
ذكر المصنف أربع صور، وهي النقل. والنقل أولا، وإبدال الهمزة من جنس حرف مد من جنس حرف ما قبلها.
نعم.
وتسهيلها بين بين.
نعم.
والرابع هو إسقاطها رأسي.
أو حذفها. نعم. إذن هذه هي نعم صور التخفيف التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالنسبة للهمز. لماذا نحتاج إلى تخفيف الهمز؟ نعم. السلام.
لأن الهمز من أصعب الحروف نطقا، فيه تكلف وعسر، فاحتاجت إلى تخفيف.
نعم. إذن لما كانت الهمزة من حيث نطقها فهي معروفة أنها أبعد الحروف، أبعد الحروف، يعني حرف من حروف الحلق، وترى من حيث أنه يخرج من أقصاه. نعم. لذلك كان في النطق به عسر ومشقة، لذلك تراهم يسعون إلى إزالة هذا العسر في النطق به، تارة بتسهيله، تارة بنقله، تارة بإبداله، تارة بحذفه. نعم. إذن ورأينا من صور النقل عند ورش إلياس.
نعم.
ورش عنده نقل. نعم.
نعم.
مثال على النقل عند ورش.
نعم، قلنا بأن النقل عند ورش قد يكون في مثلا قد أفلح وقد يكون في أمر.
نعم. لأن ورش نقل حركة الهمزة التي نعم في أفلح إلى الساكن الصحيح قبلها، فقال بدل قد أفلح، هذا ماذا نسميه؟ قد أفلح. من قرأ هكذا ماذا نسمي هذا؟
هذا نقل حركة.
قد أفلح القارئ الذي يقرأ قد أفلح، ماذا نسمي هذا؟
هذا النقل.
لا، ليس نقل، قد أفلح
تحقيق.
إذن هذا يسمى تحقيقا. نعم. إذن حقق الهمزة، لم ينقلها، وإنما نقلها من قرأ قد أفلح، قدفلح قدفلح الحركة التي على الدال حركة منقولة إليه من الهمزة التي بعدها. إذن هذا موجود عند وصنع ومثله كذلك ذكرنا كذلك ليس فقط النقل الذي تراه من كلمة إلى كلمة بل هو كذلك موجود حتى في لام التعديف أمين ينقل الحركة من كلمة إلى لام التعريف التي اقترنت بها. مثال
نعم نعم قلنا مثالها الأرض
الأرض. إذن والأرض وضعها لنا والأرض أصله الأرض إذن هذه الهمزة التي على أرض نقلت إلى لام التعريف الساكنة فقرأ ورش والأرض. ومثله كذلك بالخير بالخير
في نون التنوين كذلك
حتى نون التنوين. نعم فيقول مثال
عجبنا نوحينا
عجبنا نوحينا. إذن عجبا 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 هذه النون الساكنة نون التنوين وبعدها أن أوحينا أن أوحينا ورشق عجبنا نوحينا عجبنا نوحينا. إذن هذا منه أي من هذا النقل. نعم بل ونقل حتى بالنسبة قلنا للحروف المقطعة في أوائل الصور ومثلنا ب دحو مثلنا ب رضا رضا مثلنا ب ولا النذير رضا مثلنا ب
لا بألف لام ميم.
نعم ألف لام ميم حسب الناس. إذن قلنا ألف لام ميم حسب الناس ألف لام ميم هذه ميم ساكنة. نعم نقل إليها الهمزة التي أحسب الناس أحسب نقل إلى الميم الساكنة التي في آخر ألف لام ميم وصار يقرأ ألف لام ميم حسب الناس. إذن هذه الصور كلها ورش. نعم ينقل إليها الهمزة وهذا صور من صور التخفيف قلنا أنه ينقل الهمزة العام. وله كذلك قلنا في كتابية كتابية. نعم ذكر المؤلف رحمه الله أنه نذير ما المنقول عن الورش في كتابية إني ظلمت.
قلنا الشيخ التحقيق الاتيان بالهمزة على صورتها وقالوا أن النقل مقدم أداء كتابية.
إذن نعم. النقل مقدم أداء
نعم.
كتابية هني كتابية هني هكذا ستكون إذا نقلنا كتابية هني مع أن هذه هي هاء سكنة هي كتابية هني. وكذلك أيضا تحقيق الهمزة منقول عن ورش كتابية إني. نعم قلنا وأما النقل هذا كله أمثلة مثلنا ذا النقل في كلمتين في كلمتين. وأما النقل في كلمتين كلمة واحدة فقط جمال.
نعم شيخ قلنا كذلك إن ورش ينقل حركة الهمزة كذلك ويخففها يعني إلى السكن قبلها في كلمة واحدة. مثاله قوله تعالى في رد أن يصدقني يقول ردن ردي يصدقني.
نعم إذن أصلها رد بدال ساكنة بدال ساكنة بعدها همزة ورش. نعم هذا هو الموضع الوحيد الذي فيه ينقل في داخل الكلمة الواحدة فقط النقل فينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح فيقول ريدان يصدقني. نعم ثم كذلك انتقلنا أو نعم وكنا من صور التخفيف أيضا الإبدال. الإبدال نعم ساسي. مثال على الإبدال مثال بالإبدال
جيد قليز علي
نعم
جيد. إذا كان فاعل كلمة أو كان عين كلمة أو كان عين كلمة مثال جيد جئت أبدل جيد
نعم جيت هذه بدل من
جئت
إذن الإبدال حقيقته ما هي ما هي حقيقة الإبدال عند من يبدل والمشهور في الإبدال من أولا من الذي عرف بين القراء إكثره من الإبدال
أبو عمرو
إذن الذي عرف بذلك هو أبو عمرو
أبو عمرو
نعم إذن هو الذي عرف من بين القراء بأنه يبدل إذن أبو عمرو بن علاء البصري رحمه الله عرف من بين القراء أنه نعم يبدل بمعنى يبدل بمعنى ساسي ما معنى الإبدال عنده
أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركته
ما قبلها إذن أن يعني الهمزة يبدلها من جنس حركة
الهمز
ما قبلها معنى. إذا كان ما قبلها مفتوحا يبدلها ألفا إذا كان ما قبلها مضموما يبدلها واوا إذا كان ما قبلها مكسورا يبدلها ياء مفتوح مثال مفتوح مثال المفتوح نعم الخير مثال
قوله وأمره لك بالصلاة
إذن وأمره لك بالصلاة بدل وأمر هذه الهمزة الساكنة قبلها مفتوح يعني يقرأها نعم وامر يقرأها وامر إذن هذا إبدال هذا إبدال عند أبي عمر سيد أحمد لو قال لك شخص حتى وش يقرأها وامر لماذا تجيب لو أن شخص يقرأها لك من قال بأن هذا يخص خصوصيات أبي عمر قال لك حتى وشق وامره لك بالصلاة نعم ماذا تأتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
يعني ورش عنده الإبدال يعني في فاء الكلمة
أحسن جدا فورش نعم صح يبدي هذا إبدال كذلك فهو مع أبي عمر اتفق ولكن
بخلاف بخلاف أبي عمر
فإنه يبدل الهمزة سواء كانت في فائها أو
في الكلمة في فاء الكلمة أو في عين الكلمة أو في لام الكلمة
أو في لامها إذن الإبدال عنده شامل للكلمة في أي موضع كان إذن هذا هو الفرق الذي بين ورش وما ورش نعم يبدل وامره لك ويقرأ كذلك يؤمنون جي نعم يؤمنون إذا يبدلها أيضا الوش في هذه المواضيع كلها وكلها لأنها واقعة في الكلمة نعم نعم إذا ننتقل إلى درسنا اليوم الجديد الذي هو الإدغام نعم والإدغام قلنا أنه مصدر الإدغام قلنا أنه القادر مدد قلنا أن الإدغام مصدر من
السلام عليكم
مصدر من
الإدغام مصدر من أدغم يدغم إدغام
إذن مصدر من أدغم إذن مصدر مقيس ولا سماعي
مصدر قياسي
قياسي نعم نظائره مثال نظائره
أكرم يكرم إكراما
أحسنت أكرم يكرم إكراما وكذلك
أسلم يسلم إسلاما.
أسلم يسلم إسلاما وأعلم يعلم إعلاما إلى آخر الكلام. وهذا ذكرنا سابقا نعم عندما قلنا في أمل قلنا إلا إذا كان معتل العين فإنه تزاد إليه التاء في آخره. لكن كذلك عندهم لغة أخرى في الإدغام يقولون الإدغام ويقولون كذلك علل غاز ولا مصدر آخر علل يقولون الإدغام
للدغام للدغام
للدغام إذن يقولون كذلك الإدغام الإدغام هكذا. وهو أيضا مصدر مصدر من علل مصدر من
للدغام
إذن أصلها الإد ابتغام كأنه وزن افتعل من
افتعل
من دغم إذن افتعل من دغم دال وتاء الافتعال عندما وقعت بعد الدال ما حكم الصرف تاء الافتعال إذ تغم إذ ابتغاما تاء الافتعال بعد الدال ما لا يحصلها تقلب دالا تقلب دالا فيقال ادغام ثم ندغم الدال في الدال ونقول الادغام الادغام اذا كله لغه صحيحه صحيحه سواء قلنا الادغام او الادغام الادغام من ادغم والادغام من ادغم ادغم وزن فعل من دغم اذا انتبه جيدا الان نحن في هذا الدرس الجديد نعم الذي هو الادغام وهو اخر درس من الدروس المتعلقة بالكلام حول الأداء نعم وما يتعلق بالألفاظ وتعريفه في الاصطلاح هو اللفظ هو اللفظ لماذا لأن المؤلف رحمه الله لم يتعرض له مباشرة الشرع في بيان أقسام ويريد أن يبين معنى الإدغام يقول إدغام لغة هو الإدخال لغة الإدخال من أدغمت اللجام في فم الفرس من أدخلته فيه واصطلاحا يقصدون به اللفظ بحرفين اللفظ بحرفين حرفا أي حرف واحد كالثاني ويكون مشددا فمثلا تقول مثلا اشتد شد هنا لفظت بحرفين في حرف واحد شد أصله شادد شادد إذن تلفظ بحرفين بحرف واحد شد قلنا أصلها شادد ثم تجعل كأن حرف واحد لكن هذا الحرف يكون مشددا هذا الذي يسمونه الإدغام هو باب واسع كبير وطويل ولكن المؤلف رحمه الله هنا اكتفى منه بجملة تصلح أن الشخص ينطلق منها ليتوسع في الباب وقال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين إذا المباشر قلنا من غير أن يعرفه كأنه تعريفه ربما لعله يراه أمر واضح قال وهو على قسمين أحدهما إدغام الحرف في مثله والثاني أن يدغم في مقاربه أن يدغم الحرف في مثله تدغم مثلا الدال في الدال أو الكاف في الكاف شد مل رد عد الإدغام مثله أو يدغم في مقاربه مقاربه في المخرج أو مقاربه في الصفة ولذلك سوف نقسم نعم الإدغام إلى إدغام متماثلين وهما من اتفق مخرج وصفة إلى إدغام المتماثلين وإدغام المتقاربين وإدغام المتقاربين وإدغام المتجانسين. إذن قال الأول على ضربين، أو لخص بإدغام الحرف في متره. قال الأول على ضربين أي إدغام متماثلين. قال أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، أن يجتمع المثلان في كلمة. والثاني أي الضرب الثاني أن يجتمع في كلمتين، ونظير هذا التقسيم تقدر في الهمز مثلا يكون في كلمة واحدة أو في كلمتين. هكذا كذلك الإدغام معنى يكون آخر كلمة مع أول كلمة لها ندغم المتماثلين. اضرب بعصا، اضرب ب، إذن هذا متماثلين نعم في كلمتين، وقد يكون المثلين في كلمة واحدة. ولكن قبل ذلك أنبه تنبيه مهم جدا، وأرى المؤلف رحمه الله كأنه استسهل وتخطاه، أن الإدغام ينقسم إلى قسمين كبيرين. هناك الإدغام الكبير، ولا ربما هو الذي لا بد أن نتكلم عليه. هذا الباب، لماذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب؟ هذا الباب من الأبواب التي تذكر في مسائل الخلاف المتعلقة بالقراءات، وهذا إن شاء الله سوف نختم بهذا الباب. الخلاف المتعلق بالقراءات، الخلاف المتعلق بالقراءات أو المسمى بعلم القراءات، علم القراءات، هذا العلم أصحابه يهتمون بوجوه الافتراق أو الخلاف التي بين فلان وفلان من القراء، بين أبي عمرو مثلا كنا في الهمز نذكره كثيرا على أنه تميز بالإبدال، ولا مثلا في الإمالة كنا نذكر بعض من كانت عنده الإمالة مشهورة كحمزة والكسائي وكذلك ورش، والوقف كذلك ذكرنا من ذكرنا في الوقف على أنه عنده صور بالوقف نعم، وهكذا كذلك في هذا الباب أيضا نذكر أبا عمرو بن العلاء كثيرا. لماذا؟ لأنه تميز من بين القراء بالإدغام الكبير. الإدغام الكبير لا تجدونه إلا عند أبي عمرو بن علاء. ما معنى الإدغام الكبير؟ الإدغام الكبير هو أن تدغم حرفا متحركا في حرف متحرك، متحرك في متحرك تدخله. نحن الإدغام الذي نعرفه إذا أردنا أن ندغم حرفا في حرف لا بد أن نسكن الحرف الأول المدغم في المدغم فيه، لا بد أن نسكنه، لا بد، ولا يتأثر الإدغام إلا بمثل هذا. وإذا أردنا أن نمثل بمثال حسي، إذا أردت مثلا أن تدخل إدغام بمعنى إدخال، إذا أردت أن تدخل مثلا أنبوب في أنبوب آخر وقطرهما متساوي لا يتأثر لك الإدخال إلا بأن تأتي بأنبوب قطره أقل من الأنبوب الذي تريد أن تدخله فيه فيتأثر لك الإدخال، وإلا إذا كان قطره متساوي مستحيل، مستحيل حسا أن تدخله. هكذا كذلك الحروف فيها شبه بهذا، لا بد أن يكون الحرف الذي تدخله أن يكون ساكنا ولو بأن تنقل حركته إلى ما قبله أو أن تحذف حركته. فمثلا نحن نقول شد، صح نقول أصلها شدد، ولكن عندما أدغمنا صار شدد شدد ولم نمكن. مثل كذلك مثل آخر أفصح من هذا، نقول مثلا عض عض على مثلا إصبعك عض، أصله أعضض أعضض. إذن أردنا أن ندغم الضاد في الضاد لا بد أن نسكن الأول نعم حتى يمكننا إدخاله في الذي يليه. إذن هذا هو قلنا. إذن أبو عمرو بن علاء تميز رحمه الله بأنه يدغم متحدث في متحدث، هذا هو الذي يسمى إدغام كبير. وأما الإدغام اللي هو إدغام الصغير هو معروف الإدغام الذي هو موجود وكثير في الكلام وربما يكون أحيانا واجب نعم أن تدغم ساكنا في متحدث، سيما إذا كان مثلين مثلين منها حرفين متماثلين ميم مع الميم نون مع النون ونحو ذلك. وقالوا أنه سمي كبير لكثرة وقوعه، وكل منهما سواء كان كبير أو صغير ينقسم إلى واجب وجائز وممتنع. نعم، وكل منهما كذلك له شرط وله سبب وله مانع. والمؤلف رحمه الله قلنا أنه أدار الكلام في هذا الباب على المسائل المتعلقة بقراءة أبي عمرو فقط، لأنه امتاز بإدغام كبير، ولم يذكر إدغام كبير هنا لأن الكلام كله على أبو عمرو. أبو عمرو رحمه الله إنما تميز وخص بما بل له تأليف، له تأليف ورسالة مطبوعة هكذا بعنوان الإدغام الكبير، الإدغام الكبير. ولعل من منكم أراد أن يبحث عنها فيجدها مع كتاب كذلك وقواعد قواعد البقري، قواعد البقري معروف كتاب كذلك معه يعني رسالة في الإدغام الكبير لأبي عمرو بن علاء، لأبي عمرو بن علاء. هذه هي قلت رسالة مطبوعة لأبي عمرو بن علاء موجودة متداولة عندي منها نسخة شرح قواعد البقري في أصول قراءة السبعة. نعم، ومعها قلت مطبوع كتاب الإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله البصري متوفي سنة 154. إذن قلت هذه الرسالة له هو رحمه الله، هو الذي تميز قلت بهذا الإدغام الذي اسمه إدغام كبير. قال رحمه الله المؤلف قال والأول على ضربين، أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمع في كلمتين في كلمتين. قال في التيسير، قال في التيسير أي الداني رحمه الله اعلم أن أبا عمرو لم يدغم المثلين في كلمة إلا في موضعين. إذن أبو عمرو بن علاء إنما يدغم إدغام كبير في كلمتين، لم يدغم المثلين في كلمة من واحدة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة مناسككم، مناسككم فإن قرأت أبي عمرو يقرأها مناسككم، مناسككم بهذا الإدغام، فلا يقول مناسككم ولكن بالإدغام. وتلاحظون أن الكاف محركة والكاف كذلك بعدها محركة ويدغم كاف الكاف. والثاني في المدثر ما سالككم، ما سالككم إذن كذلك يدغم كاف الكاف على أبو عمرو رحمه الله. وأظهر ما عداهما، إذا كان الحرفين متماثلين متحركين في كلمة واحدة فيما عدا هذين الموضعين يظهرهما، بمعنى يقرأهما مفكوكين. إذن الإظهار هنا في مقابل إظهار، والأصل الإظهار، الأصل الإظهار، بل بعض أهل العلم كره الإدغام في القرآن الكريم كأنه يرى في حذف حرف. بعض أهل العلم يذكرونه في الخلاف على أنه ما كان، ذكره السيوطي رحمه الله في الإتقان، أن بعض أهل العلم كان لا يرى إذا كان إدغام في اللغة عن جائز ففي القرآن لا يجوز، لا بد أن تظهر حرف. نعم، وأظهر ما عداهما، أظهر أي أبو عمرو، نحو جباههم وجوههم. فأما المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه يدغم الأول في الثاني. إذن دائما عندنا مدغم ومدغم فيه، دائما الأول مدغم الثاني مدغم فيه، سواء كان سواء سكن ما قبله أو تحرك. إذا سكن أبو الذي سميناه بالإدغام الصغير، إذا سكن سواء كان عفوا لا يقصد الصغير الكبير، إذا سكن ما قبل المدغم إذن سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن إلا قوله تعالى في لقمان فلا يحزنك كفره إذن محل الشاهد هنا هو الكاف من يحزنك، والكاف الثاني كذلك في كفره. من لا يدغم؟ لماذا لا يدغم؟ لأن الذي قبل الكاف الأولى المدغم حرف النون، وحرف النون حرف ساكن قبل الكاف حكم الإخفاء، الإخفاء. والإدغام أيضا فيه نوع إخفاء، بل هو إخفاء، فإذا كان إخفاء وبعده إخفاء آخر فأبو عمرو العلاء قال هنا لا يدغم، لا تقول مثلا فلا يحزن كفر، لا، يعني كأنك أدغمت أخفيت النون وهو حكم معروف لها أن النون الساكنة قبل الكاف تخفى، ثم الكاف كذلك تخفيها تدغمها في كاف التي بعدها، فكأنه نستثنى استثنى نعم أنه إذا كان في مثل هذه الصورة لا يدغم، فإنه لم يدغم لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى عندها، تخفى عندها. نعم، وهذا دائما يعني قلنا كلام في الإدغام الكبير. نعم، قال رحمه الله فإذا كان الأول من المثلين مشددا، إذا كان الأول من المثلين مشددا، المثلين مع المراد إدغامهما حرفين متماثلين، إذا كان الأول منهما مشددا مثاله مس سقر، مس سقر، أحل لكم ربي بما مس سقر. إذن تلاحظون هنا هذه الصورة كذلك عند أبي عمر مستثنات من هذا الإدغام لا يدغم. إذن هنا نتكلم على شروط الإدغام، أو نقول كذلك نفس موانع الإدغام، موانع معنى يمتنع في هذه الصورة، مس سقر يمتنع الإدغام في هذه الصورة. لماذا؟ لأن قبل الحرف مدغم فيه موجود حرف مثله نعم ولكن مشدد، أحل لكم ربي بما. وكذلك يمتنع الإدغام إذا كان منونا، أي ما قبل حرف ثاني مدغم فيه منون، قال أو منونا لا يدغم كذلك. غفور رحيم، غفور رحيم، الراء والراء متماثلين متحركين كذلك لا يدغم هنا أبو عمرو رحمه الله، لا يدغم. سميع عليم لا يدغم، هذه الصورة كذلك مستثنات من الإدغام عند أبي عمرو رحمه الله. وكذلك لا يدغم إذا كان قبل المدغم تاء خطاب أو تاء متكل، كقوله تعالى كنت ترابا أو أفأنت تسمع. إذن قبل التاء التي في تسمع موجود قبل التاء تاء المخاطب، إذن هناك كذلك لا يدغم. هذه صور عند أبي عمر لا يقع فيها الإدغام مستثنات من قاعدته في إدغام المتماثلين إدغاما كبيرا. دائما على كل حال أذكر أيضا على أن إدغام عند أبي عمر إنما هو من رواية السوسي عنه، من رواية قلنا هذا الإدغام الكبير إنما هو من رواية السوسي عن أبي عمرو بن العلاء. قال رحمه الله: فإن كان معتلا ففيه خلاف. فإن كان معتلا أي ما قبل المدغم، إن كان معتلا فيه الخلاف، بمعنى هل يدغم أو لا يدغم. نعم. قال أبو عمرو، قال أبو عمرو، والظاهر أن أبو عمرو يتكلم لأنه كلامه من باب المناظرة ورد كلام من يعني راجعه في الأمر أو ناقشه. قال أبو عمرو: ولا أعلم خلافا في الإدغام في قوله تعالى: ويا قوم من ينصرني. لا أعلم خلافا في الإدغام ويا قوم من ينصرني، أن قال أن هذه تدغم ويا قوم من ينصرني، لأنهم قالوا بأنه لا، يعني أن الحرف إذا كان قبل حرف مدغم في حرف علة لا يدغم. قال: إذن يا قوم من ينصرني يدغمونها رغم وجود حرف علة قبل من، يا قومي أصله يا قومي. نعم. قال رحمه الله: ولا أعلم خلاف في إدغام في قوله تعالى: ويا قوم ينصرني، أو ويا قوم مالي، يا قوم مالي، وهو من المعتل. يعني أبو عمرو أن هذا المعتل يا قومي، رغم أنها تنتهي بميم ساكنة لكن بعد الميم المتكلم التي هي وإن هي محذوفة في الرسم لكنها في التقدير. واعترض أبو شامة بأن قوله ويا قومي من المعتل مردود، مردود. هذا أبو شامة يقول: لأن اللغة الفصيحة يا قومي بحذف الياء، بحذف الياء، وصاحبها لا يثبت الياء بحال، فصارت كالعدم من حيث التزم حذفها. من هذا أبو شامة يقول، نعم، في الجواب عن أبي عمرو يقول: يا قومي هذه التي تظن بأنها يعني حرف علة بعد الميم يا قومي هي خذفت، وهي طبعا أنبه فقط على أنها صورة من صور ستة في المضاف إلى ياء المتكلم كما قال ابن مالك رحمه الله. نعم، يعني مضافا، نعم، قال: ولعم مضاف صح أن يضف لي كعبد عبدي عبد عبدا عبديا. نعم، هذه صورة من صور قلت أن المضاف إلى ياء المتكلم تحذف ياءه، تحذف ياءه، نعم، وتبقى قصرة بعدها. هذا هو الذي أجاب أبو شامة، قال أن الياء عندما التزم حذفها صارت كأنها غير موجودة، غير معدومة، غير معدومة. نعم، ولأن الياء المحذوفة من يا قومي ليست من أصل الكلمة. نعم، ليست من أصل الكلمة، والكلمة لا يقال معتلة إلا إذا كان الحرف الذي هو حرف علة أصل من أصولها، وأما يا قومي فعلى فرض إثباتها فهي في حق المضاف، مضاف إلى المنادى، هي المتكلم، ليست من أصل الكلمة، بل هي ضمير المضاف إليه بخلاف المحذوف في يبتغي، يبتغي. إذن لو أن كان كلام أبو عمرو على يبتغي لكان صواب، ومن يبتغي غير، ومن يبتغي غير. إذن يبتغي هنا الياء في يبتغي من يبتغى، يبتغى، يبتغي، هذه الياء أصلية في يبتغى، دخل الجازم هو من على يبتغي حذفت، أي في التقدير، وبعد الغين غين أخرى توسط بينهما حرف علة امتنع الإدغام. ومن يبتغي غير، فأما آل لوط، فأما آل لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار. آل لوط، آل لا من آل، ولوط من لوط، لا من لوط. إذن قال عامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار، لا يقول آل لوط وإنما يقول آل لوط بالإظهار. وعلله ابن مجاهد، زعيم بالمجاهرة كنا نقصد به، وقلنا أقدم من جمع القراءات السبع، بل ربما هذه التقاسيم التي هي معروفة إنما ترجع إليه هو. قال وعلله بالمجاهد بقلة حروف الكلمة. لماذا امتنع البغدادي من إظهار؟ قال لقلة حروف الكلمة والإدغام في إخفاء، في زيادة تقليل، نعم أي إنهاك للكلمة. آل لوطي قال لما لا يقول آل لوطي، لأنه بالحق قلة حروف كلمة آل هذا هو الذي جعلهم يعني لا يدغمون. أجاب أبو عمر أجاب نعم قال قال أبو عمر وقد أجمعوا على إدغام لك كيدا في يوسف، لك كيدا، وهو كأنه يريد أن يجيب عما قاله أبو مجاهد، لأن أبو مجاهد قال بأن آل لوط امتنع البغداديون من إدغامها لقلة حروفها. قال أبو عمر بجواب كذلك نعم قال أجمع على إدغام لك كيدا، لك كيدا أجمعوا لعل أجمع البغداديون، وهو أقل حروفا من آل لك، طبعا أقل حروف لأنه على حرفين، فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. قال أبو عمر الدان وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه، فلاعتلال عينه إذا صح الإظهار. أبو عمر الدالي يقول نعم معلقا كلامه في مسألة آل لوط، ليس مسألة لك آل لوط، قال إذا صح الإظهار، الإظهار الذي هو مذهب البغداديين كانوا يقولون آل لوط من غير إظهار، قال فإنما ذلك لاعتلال عينه. وهذا تقدم قلنا أن اعتلال ما قبل المدغم يمنع من الإدغام، ومثال هو يا قوم من ينصرني ومن يبتغي غير الإسلام من يمتنع ولا بد من إظهار. إذن قال أبو عمر الداني إذا صح الإظهار فسببه هو اعتلال العين، إذا كانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير، كانت آل كان أصلها أهل، كانت أصلها أهل ثم صارت أهل أهل ومعلوم كذلك عندنا أن الهمزة الساكنة بعد فتحة تقلب ألفا، ومد نبذ الثاني الهمزة من كلمة يسكن كآثر وتمن، إذن أبدلنا الهمزة الثانية الساكنة ألفا فصار آل. إذن آل لوط المانع لها من الإدغام هو وجود حرف علة قبل اللام، هذا هو الذي قاله أبو عمر الداني رحمه الله، يعني أنه تغير مرة بعد أخرى والإدغام تغير آخر فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف تغييرات كثيرة. هذا تعليل أبي عمر. قال أبو شامة وهو كذلك أحد العلماء المشهورين المعروفين نعم في هذا الباب باب القراءات، نعم قال أبو شامة رحمه الله وهذا القول في إبدال هائه همزة وإن اعتمد عليه جماعة فهو مجرد دعوة، وحكمة لغة العرب تأبى ذلك، حكمة لغة العرب تأبى ذلك، إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا. من هذا كذلك توجيه أيضا أو رد على أبي عمر الداني، هذا رد دعوة أبي عمر الداني ومن ذهب بمذهبه يعني يقول أبو شامة هنا العرب الأصل تفر من الهمزة ولا تقلب إلى الهمزة، تفر منها. نعم، بمعنى كيف يقال أن أهل صارت أهل، كيف يقلبون الهاء حرف سهل يقلبونه إلى همزة. قال هذا بعيد جدا، العرب ليس هذا في حكمة أنها تنتقل من السهل إلى الصعب. وقال أبو الحسن بن شنبوذ وغيره إن آل أبدلت من واو، إذا ليس منها، هذا قول كذلك قول معتبر، أبدلت قال من واو، إذا ليس أبدلت منها كما ذهب إليه من ذهبنا. وهذا هو الصحيح الجاري على القياس، فيكون أصل الكلمة آولا كما أن أصل قال قولا أو قول. فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، إذن أول أو أولا تحرك حرف علته والواو وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فصار آل، كما أن قولا كان أصله قال أصل القول تحرك حرف الألف فتح ما قبله وجب قلب ألف فصار قال. إذن إلى هنا بما في ذلك من مسائل الخلاف المتعلقة بالإبدال والكلام في شرطه. نعم، المؤلف رحمه الله انتقل إلى القسم الثاني من الإدغام، لأننا نحن قلنا أن الإدغام قد يكون إدغام حرف في مثله وقد يكون إدغامه في مقاربه أو في متقارب معه، هذا القسم الثاني. قال والقسم الثاني الحرفان المتقاربان وهو على ضربين، والمقصود بالمتقاربين كذلك المؤلف رحمه الله لم يعرف المتقاربين هو ما تقارب حرفان متقاربان ما تقارب مخرجا وصفة معا، والمتماثلا طبعا هما متفقا صفة ومخرجا، يعني الحرفين إذا اتفقا صفة ومخرجا طبعا سوف يكون مثلين، كاف كاف عين قاف قاف عين عين نون نون، اتفقا مخرجا وصفة. وأما المتقاربان مخرجا وصفة ليس متماثلا ولا متفقا ولكن متقاربا مخرجا وصفة، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المتقاربان. وهناك قسم آخر يسمى المتجانسان، وهم اتفقا مخرجا واختلفا صفة. إذن إدغام المتقاربين هذا هو الذي المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يدخل فيه، له شروط ذكر منها رحمه الله أن يكونا في كلمتين. والشروط الأخرى التي لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله هي في حقيقة كشروط المتماثلين، لعله لأجل هذا أعرض عن ذكرها هنا، كشروط المتماثلين التي تقدمت، وهي أن لا يكون الأول مشددا. إذن إدغام المتقاربين خرجنا من المتماثلين، المتقاربين لا يكون الأول مشددا نحو قوله تعالى أشد ذكرا، مثلنا في المتماثلين رب بما هكذا مس سقر، هكذا مثلنا في المتماثلين. أما في المتقاربين فنمثل بقوله تعالى أشد ذكرا، لا يدغم أبو عمر لا يدغم، هذا الشرط. نعم، يمتنع هذا الشرط، يعني لما لم يدغم أو اختل فلا يدغم، أشد ذكر أيضا ألا يكون كذلك الأول منونا نحو قوله تعالى في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. إذا التاء والثاء بينهما تقارب في المخرج، التاء التاء والثاء إذا متقاربان، وكذلك حتى هذه الصفات متقاربان. ولا يكون كذلك الأول منهما تاء ضمير، سواء ضمير متكلم ولا ضمير مخاطب. خلقت طينا، خلقت طينا، إذا لا إدغام في هذه السورة، لا إدغام في هذه السورة. قد تقولنا أعطينا مثالا على ما فيه الشروط، على ما فيه الشروط سواء كان في كلمة واحدة أو في كلمتين. فأما ما فيه شروط مثاله قال تعالى يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، إذن على قراءة أبي عمر يعذب من يشاء، يضغم، يعذب من يشاء، تضغم الباء في الميم. ولا كقوله تبارك وتعالى بالبينات ثم، بالبينات ثم، إذن تأتي الغم في الثاء كذلك. ولا إدغام مثلا الصالحات جنات، الصالحات جنات، تدغم كذلك في الجيم. حديث سومرون كذلك. إذن هذه أمثلة أو بعض أمثلة، وذكر السيوطي منها والسكتر رحمه الله في الإتقان، ومنه نقلت. نعم، قال أن يكون المتقاربان وهو على ضربين، قال أيضا أن يكون في كلمة وأن يكون في كلمتين، في كلمتين. قال في التيسير واعلم أنه لم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير جمع المذكرين. نعم، إذا تحرك ما قبل القاف لا غير وأظهر ما عداها مما قبل القاف فيه ساكن ومما ليس جمعا. فأما ما كان من متقاربين في كلمتين، وهذا بالحق لم أحضر له مثال، لم أحضر له مثالا، الصورة التي سبقت قال في كلمة واحدة معمول الذي يكون فقط في بين كاف وقاف، قاف وكاف حرفين متقاربين مخرجا وصفة. قال فأما ما كان من متقاربين في كلمتين فإنه أدغم في ذلك حروفا معدودة 16، 16 حرفا، أوضحها في التيسير رحمه الله، أوضحها في التيسير. هذه الحروف كذلك 16 هي التي يمكنك أن يعني كما نظم بعضهم رب سنشد حجتك بذل قثم، رب الراء ضاد سين النون الشين الدال الحاء الجيم التاء الكاف الباء الذال اللام القاف الثاء الميم. هذه الحروف المتقاربة يقع في الإدغام في كلمتين. قال وقد جمعتها في بيتين وقسمتها فيهما شطرين ويفهم من أوائل الكلم ما جر بحرفين وهما. قال حميد مجيد قادر ذو تفضل جميل رحيم دلنا بنشوته كريم لطيف باهر ضاء نوره شهدنا سناء ثاويا بسعوده. جمع المؤلف رحمه الله في بيتين. قال وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف و200 حرف و73 حرف، وعلى ما أقرئناه 1000 حرف و300 حرف وخمس، والحروف من دائما لا نفهم منها قلت كما هو معروف في اصطلاح النحاة الحرف الذي هو أحد أقسام الكلمة، لا إنما أقسام الحرف الكلمة أقرب واحتلق من أحيانا. نعم، قال وجميع ما وقع فيه الاختلاف 32 حرفا، 32 حرفا. و يعني ننبه فقط على أنه في نهاية الباب المؤلف رحمه الله لم يعتني، لم يعتني المؤلف بالإدغام الصغير ولم يعره اهتماما. قلت ذلك لأنه معتني بما فيه خلاف بين القراء، وهو الإدغام الكبير الذي عرف رحمه الله أبا عمر أبو عمر رحمه الله بأنه هو الذي امتاز به بشروطه وبأسبابه وبموانعه، ولم يعتني المؤلف رحمه الله بالإدغام الصغير، قلت وهو الذي يكون الحرف المدغم ساكنا، والواجب منه هو إدغام المتماثلين كما ذكرت الألفية كلمة واحدة على أول مثلين محركين في كلمة نضغم لا كمثل صففي وذلل وكيلل ولا تبي ولا كجسس ولا كحصص أبي، هذا قال المؤلف رحمه الله بن مالك الألفية، وهو يشير إلى هذا الإدغام الصغير الذي يكون في كلمة واحدة وهو الواجب، إدغام المتماثلين في كلمة واحدة واجب. قال وعذر، قلت وعذر المؤلف رحمه الله أنه وزرع المعتاد من كتب القراءات تذكر مواضيع خلافية فقط، نعم، لكن أيضا القسم الجائز من الإدغام في الخلاف بين القراء، القسم الجائز في الخلاف، وهذا كذلك قسم إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة، قسم من إقسام الإدغام من كلمات متفرقة، مثلا إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، هذه تدغم في الحرف الذي يكون بعدها في كلمة أخرى في خلاف هذه الكلمة، خلاف إظهارها وإدغامها، مثلا إذ تبرأ والجيم مثلا إذ جعل، والدال مثلا من قوله إذ دخلت، والزاي من إذ زغت، وقد كذلك أكثر فيها في أحرف الجيم مثلا مع الذال والزاي والسي إلى آخر النار، إذن هذه الحروف هذا إدغام كذلك. ومن هذا الباب أيضا الذي نحن فيه باب إدغام أو إدغام الصغير أحكام النون الساكنة والتنوين، وفيها الإظهار تظهر النون الساكنة والتنوين تظهر مع حروف الحق ومعروف، وتقلب مع الباء تقلب ميما كما انبت بذا من بعد أنبتت، وتخفى من ساكنة والتنوين تخفى كذلك مع غير حروف الإظهار، وتدغم مع حروف يرملونك ومعروف سواء كان إدغام بغنى أو بغنى، هذا إدغام كذلك. معدود من الإدغام إدغام لام التعريف في الحرف الذي بعدها، هو معروف عند غير القراء، معروف مثلا بأن يقول الشمسية والقمرية، مثلا الشمس الكتاب تظهر لام الكتاب، القمر العلم، نعم هذا يذكر في هذا الباب، لأن الشمسية تدغم في بعض الحروف، نعم إذن هذا كذلك تتم وكذلك تتم أخرى الكتاب، نقلتها من كلام ابن جوزي الغرناطي رحمه الله في كتاب له قيم سماه مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، وهذا الكتاب رحمه الله كأنه كتاب لتفسيره. قال رحمه الله اعلم أن اختلاف القراء على نوعين، اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش حروف، فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، هذا يسمى الفرش، الفرش يصطلحون عليه بالفرش، يعني الكلمات التي تقرأ قراءة معينة يقرأها ورش قراءة ويقرأها تحضون وبعض القراءة لا تحاضون، والخامسة أن غضب الله عليها ولا أن غضب الله عليها، ليس دخل تحت قاعدة معينة، فهذا يسمى الفرش، الفرش نعم. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين، اختلاف في القراءة واختلاف باختلاف المعنى، وربما يكون باتفاق المعنى، أحيانا قراءة الفرش أي فرش الحروف يقرأها من يقرأها فيكون هناك اختلاف حتى في المعنى، ليس اختلاف فقط في مجرد القراءة، هذا لا يكون إلا في الفرش. وأما الأصول فلا يكون باختلاف المعنى أبدا، ونقصد بالأصول مثل ما كنا نذكره كله سواء تعلق بالهمز أو تعلق بالوقف الابتداء أو تعلق بالإدغام أو تعلق بالإمالة. هذا اختلاف في الأصول. دائما نجد أن مثلا كنا نقول في الإمالة أن الإمالة ليست لغة جميع العرب، بل الحجازيون لا يميل إلى قريب، وإنما هي لغة بعض العرب، هكذا كنا نقول. وعندما جئنا الهمز قلنا أن الأصل إنه الهمز تحقيقه، وأن التخفيف إنما هو فروع. وكنا نقول كذلك في الوقف والابتداء المجمع عليه أن الوقف يكون بالسكون، وأما الوقف بغير السكون من صور الوقف الأخرى كالروم والإشمام والنقوع. هذا ثبت عند بعض القراء، بل بعضه لم يثبت بالإجماع. بعض صور الوقف مثلا كالوقف مثلا بالنقل وبالتضعيف، هذا لم يعني نعم. إذن هذا قلت اختلاف في الأصول، بمعنى يختلفون. كلهم اتفقون مثلا على الأصل، ولكن كما تقدم محل خلافهم إنما هي في الهيئات والكيفيات والإضافات والزيادات ونحو ذلك مما ذكرنا في أول هذا الكتاب. إذن الأصول لا يقع فيها تغير في المعنى، لا يقع تغير في المعنى. إذا وقف من وقف مثلا على الكلمة وبعضهم لم يقف عليها، بعضهم عنده سكت معين في كلمات معينة، بعضهم عنده إمالة كبرى، بعضهم لا فرق بين الإمالة الكبرى والصغرى، نعم، ولا فرق كذلك بين المد المشبع، المد المتوسط والقصر، في المد المتصل المنفصل لا فرق في المعنى، لا يوجد فرق معين. إذن قلنا هذه الأصول ترجع إلى ثماني قواعد. الأولى المد، ثانية الهمز الذي قلنا أصول التحقيق، الإظهار والإضغام والأصل الإظهار كما تقدم، ثم الإمالة كذلك ذكرنا الكلام فيها، والترقيق والتفخيم بالنسبة للحروف، وهذا بالحقيقة لم يتعرض المؤلف رحمه الله إلى الآن. الترقيق والتفخيم، تفخيم الحروف، وما هي الحروف التي تفخم؟ معروف عندنا أن الحروف التي تفخم هي خص بعض، ما عداها كله مرقق، نعم. وعلى أن هناك حروف بين الترقيق والتفخيم، كاللام مثلا والراء، أنه يطرأ عليها ما يفخمها ويطرأ عليها ما يلقطها، نعم. وكذلك من القواعد الوقف والجداء ومراعاة خط الوقف، نعم، وإثبات الياء وحذفها وتسكينها وفتحها، هذه كله من الأمور التي تكون مجال بحث علم القراءات. علم القراءات إنما يبحث في الخلاف الذي يقع بين القراء في هذه الأمور الثمانية، وبعضهم أوصلها إلى 20، نعم. وغالبا تجدونه في افتتاح الكتب التي تعنى بالقراءات، مثلا كطيبة النشر، طيبة النشر لابن جزري رحمه الله، ولا الإجزاء من قراءات البقايا رحمه الله، وغيره من كتب الحال. ونتوقف عند هذا القدر، لنستقبل إن شاء الله غدا بابا جديدا أو نوعا من أنواع علوم القرآن، وهو المتعلق بالغريب. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محمود تسمعني جيدا؟
نعم شيخ، صوت نسمع.
نعم، إذن توقفنا في المجلس السابق، كان يعني قبل البارحة قبل الأمس، نعم، توقفنا عند تخفيف الهمز، عند تخفيف الهمز وواحد من المباحث التي تناولناها في مثل هذا الكتاب الذي هو كتاب قلنا أن فيه العلوم التي يحتاج إليها المفسر، نعم. أحمد صالح، أيهما أصل بالنسبة للهمس، تخفيفه أم تحقيقه؟
تحقيقه هو الأصل.
إذن التحقيق هو
الأصل.
هو الأصل. إذن تحقيق الهمز هو الأصل. نعم. إذن ويبقى التخفيف فرعا. حمد قدامي، ما هي صور التخفيف التي رأيناها؟ ما هي صور التخفيف التي رأيناها؟ أو القراء عددها أولا ثم سمي هذه.
ذكر المصنف أربع صور، وهي النقل. والنقل أولا، وإبدال الهمزة من جنس حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيلها بين، والرابع هو إسقاطها رأسي،
إسقاطها أو حذفها. إذن هذه هي صور التخفيف التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالنسبة للهمز. لماذا نحتاج إلى تخفيف الهمز؟
لأن الهمزة من أصعب الحروف نطقا، فيه تكلف وعسر، فاحتاج إلى تخفيف.
إذا لما كانت الهمزة من حيث نطقها فهي معروفة أنها أبعد الحروف، يعني حرف من حروف الحلق، وترى من حيث أنه يخرج من أقصاه. لذلك كان في النطق به عسر ومشقة، لذلك تراهم يسعون إلى إزالة هذا العسر في النطق به، تارة بتسهيله، تارة بنقله، تارة بإبداله، تارة بحذفه. إذن ورأينا من صور النقل عند ورش الياس.
نعم،
ورش عنده نقل.
نعم.
مثال على النقل عند ورش.
نعم، قلنا بأن النقل عند ورش قد يكون في مثلا قد أفلح وقد يكون في
لأن ورش نقل حركة الهمزة التي في أفلح إلى الساكن الصحيح قبلها، فقال بدل قد أفلح، هذا ماذا نسميه؟ قد أفلح. من قرأ هكذا ماذا نسمي هذا؟
هذا نقل حركة
قد أفلح. القارئ الذي يقرأ قد أفلح ماذا نسمي هذا؟
هذا النقل.
لا، ليس نقل، قد أفلح
تحقيق.
إذن هذه يسمى تحقيقا. إذن حقق الهمزة، لم ينقلها، وإنما نقلها من قرأ قد أفلح الحركة التي على الدال حركة منقولة إليه من الهمزة التي بعدها. إذن هذا موجود عند ورش. ومثله كذلك ذكرنا، كذلك ليس فقط النقل الذي تراه من كلمة إلى كلمة، بل هو كذلك موجود حتى في لام التعديف. أمين، ينقل الحركة من كلمة إلى لام التعريف التي اقترنت بها. مثال.
نعم، قلنا مثالها لرضى.
إذن ولرضى وضعها لنا، ولرضى أصله الأرض، إذن هذه الهمزة التي على أرض نقلت إلى لام التعريف الساكنة، فقرأ ورش ولرضى. ومثله كذلك بالخير. والخير
في نون التنوين كذلك،
حتى نون التنوين. نعم، فيقول مثال
عجبنا نوحينا.
إذن عجبا هذه النون الساكنة نون التنوين، وبعدها أن أوحينا ورشق عجبنا نوحينا عجبنا نوحينا. إذن هذا منه أي من هذا النقل. نعم بل ونقل حتى بالنسبة قلنا للحروف المقطعة في أوائل الصور ومثلنا ب نحو مثلنا ب رضا رضا مثلنا ب ولا النذير رضا مثلنا ب
ما بألف لام ميم
نعم ألف لام ميم حسب الناس. إذن قلنا ألف لام ميم حسب الناس ألف لام ميم هذه ميم ساكنة نعم نقل إليها الهمزة التي أحسب الناس أحسب نقل إلى الميم الساكنة التي في آخر ألف لام ميم وصار يقرأ ألف لام ميم حسب الناس. إذن هذه الصور كلها ورش نعم ينقل إليها الهمزة وهذا صور من صور التخفيف قلنا أنه ينقل الهمزة نعم. وله كذلك قلنا في كتابية كتابية نعم ذكر المؤلف رحمه الله أنه نذير ما المنقول عن الورش في كتابية إني ظلمت.
قلنا الشيخ التحقيق الاتيان بالهمزة على صورتها وقالوا أن النقل مقدم أداء كتابية.
إذن نعم. النقل مقدم أداء
نعم.
كتابيهن هكذا ستقول إذا نقلنا كتابيهن مع أن هذه هي سكنة هي كتابيهن. وكذلك أيضا تحقيق الهمزة منقول عن ورش كتابية إني نعم. قلنا وأما النقل هذا كله أمثلة مثل النقل في كلمتين في كلمتين. وأما النقل في كلمتين كلمة واحدة فقط جمال
نعم شيخ قلنا كذلك إن ورش ينقل حركة الهمزة كذلك ويخففها يعني إلى السكن قبلها في كلمة واحدة مثاله قوله تعالى في ريد أن يصدقني يقول ريدن ريدي يصدقني
نعم. إذن أصلها ريد أن بدال ساكنة بدال ساكنة بعدها همزة ورش نعم هذا هو الموضع الوحيد الذي فيه ينقل في داخل الكلمة واحدة فقط النقل فينقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح فيقول ريدان يصدقني نعم. ثم كذلك انتقلنا أو نعم ذكرنا من صور التخفيف أيضا الإبدال نعم ساسي. مثال على الإبدال مثال
جيد قولي زعلان
نعم
جيد إذا كان فاء كلمة أو كان عين كلمة أو كان عين كلمة الجيد جيد أبدل جيد
نعم جيت هذه بدل من
جئت
إذن الإبدال حقيقته ما هي ساسي ما هي حقيقة الإبدال عند من يبدل والمشهور في الإبدال من أولا من الذي عرف بين القراء إكثره من الإبدال
أبو عمرو
إذن الذي عرف بذلك هو أبو عمر نعم إذن هو الذي عرف من بين القراء بأنه يبدل إذن أبو عمر بن علاء البصري رحمه الله عرف من بين القراء أنه نعم يبدل، يبدل بمعنى، يبدل بمعنى ساسي. ما معنى الإبدال عنده؟
تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها.
إذن أن يبدل يعني الهمزة يبدلها من جنس حركة
الهمز، الهمز
ما قبلها، ما قبلها، ما قبلها. إذا كان ما قبلها مفتوحا يبدلها ألفا، إذا كان ما قبلها مضموما يبدلها واوا، إذا كان ما قبلها مكسورا يبدلها ياء. مفتوح، مثال مفتوح، مثال المفتوح نعم الخير، مثال
قوله وأمر أهلك بالصلاة.
إذا وأمر أهلك بالصلاة بدل وأمر، وهذه الهمزة الساكنة قبلها مفتوح يعني يقرأها نعم وامر، يقرأها وامر. إذن هذا إبدال، هذا إبدال عند أبي عمر. سيد أحمد لو قال لك شخص حتى ورش يقرأها وامر، فماذا، لماذا تجيب لو أن شخص قال لك نعم؟ من قال بأن لا خصوصيات أبي عمر؟ قال لك حتى وشق وامرها لك بالصلاة. نعم ماذا تأتي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يعني ورش، ورش عندها عنده الإبدال يعني في فاء الكلمة.
أحسن جدا. فورش نعم صح يبدي هذا إبدال كذلك، فهو مع أبي عمر اتفق، ولكن
بخلاف ورش لا بخلاف بخلاف أبي عمر،
بخلاف أبي عمر فإنه يبدل الهمزة سواء كانت في فائها أو
فاء الكلمة، في فاء الكلمة أو في عين الكلمة أو في لام الكلمة،
في لامها. إذن الإبدال عنده شامل للكلمة في أي موضع كان. إذن هذا هو الفرق الذي بين ورش، وما ورش نعم يبدل ومرهلك ويقرأ كذلك يؤمنون جي نعم يؤمنون، إذا يبدلها إذا الوصف في هذه المواضيع كلها وكلها لأنها واقعة في الكلمة. نعم نعم. إذا ننتقل إلى درسنا اليوم الجديد الذي هو الإدغام، الإدغام نعم. والإدغام قلنا أنه مصدر الإدغام، قلنا أنه القادر مدد، قلنا أن الإدغام مصدر، مصدر من
السلام عليكم
مصدر من
الإدغام، مصدر من أدغم يدغم إدغاما.
إذا مصدر من أدغم، إذا مصدر مقيس ولا سماعي؟
مصدر قياسي،
قياسي نعم. نظائره مثال، نظائره
أكرم يكرم إكراما.
أحسنت، أكرم يكرم إكراما. وكذلك
أسلم يسلم إسلاما،
أسلم يسلم إسلاما، وأعلم يعلم إعلاما إلى آخر. نعم وهذا ذكرنا سابقا نعم عندما قلنا في أمل، قلنا إلا إذا كان معتل العين فإنه تزاد إليه التاء في آخره. لكن كذلك عندهم لغة أخرى في الإدغام، يقولون الإدغام ويقولون كذلك علّلي غاز، يقولون مصدر آخر علّلي، يقولون الإدغام
للدغام، للدغام،
للدغام. إذن يقولون كذلك الإدغام، الإدغام هكذا. وهو أيضا مصدر، مصدر من علالي، مصدر من
للدغام، للدغام.
إذن أصلها الإدغام، لأنه وزن افتعل من
افتعل،
من دغم. إذن افتعل من دغم، دال وتاء الافتعال عندما وقعت بعد الدال ما حكم واسط الطرفي؟ تاء الافتعال إذ تغم إذ تغام تاء الافتعال بعد الدال ما لا يحصلها؟ تقلب دالا تقلب دالا فيقال إذ درام ثم نرغم الدال في الدال ونقول إذ درام إذ درام إذن كله لغة صحيحة صحيحة سواء قلنا الإدغام أو الإدغام الإدغام من أدغم والإدغام من إدغم إدغم وزن فعل من دغمنا إذن انتبه جيدا الآن نحن في هذا الدرس الجديد نعم الذي هو الإدغام وهو آخر درس من الدروس المتعلقة بالكلام حول الأداء نعم وما يتعلق بالألفاظ وتعريفه في الاصطلاح هو اللفظ هو اللفظ لماذا لأن المؤلف رحمه الله لم يتعرض له مباشرة بالشرع في بيان الأقسام ويريد أن يبين معنى الإدغام فيقول الإدغام لغة هو الإدخال لغة الإدخال من أدغمت اللجام في فم الفرس من أدخلته فيه واصطلاحا يقصدون به اللفظ بحرفين اللفظ بحرفين حرفا أي حرف واحد كالثاني ويكون مشددا فمثلا تقول مثلا اشتد شد هنا لفظت بحرفين في حرف واحد شد اصله شدد شدد اذا تلفظ بحرفين بحرف واحد شد قلنا أصلها شادادة ثم تجعل كأنها حرف واحد لكن هذا الحرف يكون مشددا هذا هو الذي يسمونه الإدغام هو باب واسع وكبير وطويل ولكن المؤلف رحمه الله هنا اكتفى منه بجملة تصلح أن الشخص ينطلق منها ليتوسع في الباب و قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين إذا المباشرة قلنا من غير أن يعرفه كأنه تعريفه ربما لعله يراه أمر واضح نعم قال وهو على قسمين أحدهما إدغام الحرف في مثله والثاني أن يدغم في مقاربه أن يدغم الحرف في مثله تلغي مثلا الدال في الدال أو الكاف في الكاف شد مل رد عد الإدغام مثلين أو يدغم في مقاربه مقاربه في المخرج أو مقاربه في الصفة ولذلك سوف نقسم نعم الإدغام إلى إدغام متماثلين وهما من اتفق مخرج وصفة قال إدغام المتماثلين وإدغام المتقاربين وإدغام المتقاربين وإدغام المتجانسين إذن قال الأول على ضربين الأول يقصد به إدغام الحرف في مثله قال الأول على ضربين أي إدغام متماثلين قال أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة أن يجتمع المثلان في كلمة والثاني أي الضرب الثاني أن يجتمع في كلمتين ونظير هذا التقسيم تقدم في الهمز مثلا يكون في كلمة واحدة أو في كلمتين هكذا كذلك الإدغام معناه يكون آخر كلمة مع أول كلمة لها ندغم المتماثلين اضرب بعصا اضرب ب إذن هذا متماثلين نعم في كلمتين وقد يكون المثلين في كلمة واحدة ولكن قبل ذلك أنبه تنبيه مهم جدا وأرى المؤلف رحمه الله كأنه استسهل وتخطى أن الإدغام ينقسم إلى قسمين كبيرين هناك الإدغام الكبير ولا ربما هو الذي لا بد أن نتكلم عليه هذا الباب لماذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب هذا الباب من من الأبواب التي تذكر في مسائل الخلاف المتعلقة بالقراءات، وإن شاء الله سوف نختم بهذا الباب. الخلاف المتعلق بالقراءات، الخلاف المتعلق بالقراءات أو المسمى بعلم القراءات، علم القراءات، هذا العلم أصحابه يهتمون بوجوه الافتراق والخلاف التي بين فلان وفلان من القراء، بين أبي عمرو مثلا كنا في الهمز نذكره كثيرا على أنه تميز بالإبدال، ولا مثلا في الإمالة كنا نذكر بعض من كانت عنده الإمالة مشهورة كحمزة والكسائي وكذلك ورش، والوقف كذلك ذكرنا من ذكرنا في الوقف على أنه عنده صور من الوقف، نعم، وهكذا كذلك في هذا الباب أيضا نذكر أبا عمرو بن العلاء كثيرا. لماذا؟ لأنه تميز من بين القراء بالإدغام الكبير، الإدغام الكبير لا تجدونه إلا عند أبي عمرو بن علاء. ما معنى الإدغام الكبير؟ الإدغام الكبير هو أن تدغم حرفا متحركا في حرف متحرك، متحرك في متحرك تدخله. نحن الإدغام الذي نعرفه إذا أردنا أن ندغم حرفا في حرف لا بد أن نسكن الحرف الأول المدغم في المدغم فيه، لا بد أن نسكن، لا بد، ولا يتأثر الإدغام إلا بمثال. وإذا أردنا أن نمثل بمثال حسي، إذا أردت مثلا أن تدخل إدغام بمعنى إدخال، إذا أردت أن تدخل مثلا أنبوب في أنبوب آخر وقطرهما متساوي لا يتأثر لك الإدخال إلا بأن تأتي بأنبوب قطره أقل من الأنبوب الذي تريد أن تدخله فيه فيتأثر لك الإدخال، وإلا إذا كان قطرهما متساوي مستحيل، مستحيل حسا أن تدخله. هكذا كذلك الحروف فيها شبه بهذا، لا بد أن يكون الحرف الذي تدخله أن يكون ساكنا ولو بأن تنقل حركته إلى ما قبله أو أن تحذف حركته. فمثلا نحن نقول شد، صح نقول أصلها شدد، ولكن عندما أدغمنا صار شدد شدد ولم نمكن. مثل كذلك مثل آخر أفصح من هذا، نقول مثلا عض عض على مثلا إصبعك عض، أصله أعضض أعضض. إذن أردنا أن ندغم الضاد في الضاد لا بد أن نسكن الأول، نعم، حتى يمكننا إدخاله في الذي يليه. إذن هذا هو قلنا. إذن أبو عمر بن علاء تميز رحمه الله بأنه يدغم متحرك في متحرك، هذا هو الذي يسمى إدغام كبير. وأما الإدغام اللي هو إدغام الصغير هو معروف، الإدغام الذي هو موجود وكثير في الكلام وربما يكون أحيانا واجب، واجب نعم أن تدغم ساكنا في متحرك، سيما إذا كانا مثلين، مثلين معناها حرفين متماثلين، ميم مع الميم، نون مع النون ونحو ذلك. وقالوا أنه سمي كبير لكثرة وقوعه، وكل منهما سواء كان كبير أو صغير ينقسم إلى واجب وجائز وممتنع، نعم، وكل منهما كذلك له شرط وله سبب وله مانع. والمؤلف رحمه الله قلنا أنه أدار الكلام في هذا الباب على المسائل المتعلقة بقراءة أبي عمرو لأنه امتاز بالإدغام الكبير، ولم يذكر إدغام كبير منها لأن الكلام كله على أبو عمرو، وأبو عمرو رحمه الله إنما تميز وخص بما بل له تأليف، له تأليف ورسالة مطبوعة هكذا بعنوان الإدغام الكبير، الإدغام الكبير، ولعل من منكم أراد أن يبحث عنها فيجدها مع كتاب كذلك وقواعد قواعد البقري، قواعد البقري معروف كتاب كذلك، معه يعني رسالة في الإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء، لأبي عمرو بن العلاء. هذه هي قلت رسالة مطبوعة لأبي عمرو بن العلاء موجودة متداولة عندي منها نسخة شرح قواعد البقري في أصول قراءة السبعة. نعم، ومعها قلت مطبوع كتاب الإضغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء رحمه الله البصري متوفي سنة 154. إذن قلت هذه الرسالة له هو رحمه الله، هو الذي تميز قلت بهذا الإضغام الذي اسمه الإضغام الكبير. قال رحمه الله المؤلف، قال: والأول على ضربين، أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمع في كلمتين في كلمتين. قال في التيسير، قال في التيسير أي الداني رحمه الله: اعلم أن أبا عمرو لم يدغم المثلين في كلمة إلا في موضعين. إذن أبو عمرو العلاء إنما يدغم إدغام كبير في كلمتين، لم يدغم المثلين في كلمة من واحدة إلا في موضعين لا غير، أحدهما في البقرة: مناسككم، مناسككم. فإن قرأت أبي عمرو يقرأ مناسككم، مناسككم بهذا الإدغام، فلا يقول مناسككم ولكن بالإدغام. وتلاحظوا أن الكاف محركة، والكاف كذلك بعدها محركة ويدغم كافك. والثاني في المدثر: ما سالككم، ما سالككم، إذن كذلك يدغم الكاف في الكاف على أبو عمرو رحمه الله. وأظهر ما عداهما، إذا كان الحرفين متماثلين متحركين في كلمة واحدة فيما عدا هذين الموضعين يظهرهما، بمعنى يقرأهما مفكوكين. إذن الإظهار هنا في مقابل الإضغام، والأصل الإظهار، الأصل الإظهار، بل بعض أهل العلم كره الإضغام في القرآن الكريم كأنه يرى في حذف حرف. بعض أهل العلم يذكرونه في الخلاف على أنه ما كان ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان، أن بعض أهل العلم كان لا يرى إذا كان الإضغام في اللغة عن جائز ففي القرآن لا يجوز، لا بد أن تظهر حرف. نعم. وأظهر ما عداهما، أظهر أي أبو عمرو، نحو جباههم وجوههم. فأما المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه يدغم الأول في الثاني. إذن دائما عندنا مدغم ومدغم فيه، دائما الأول مدغم الثاني مدغم فيه، سواء كان سواء سكن ما قبله أو تحرك. إذا سكن هو الذي سميناه بالإضغام الصغير، إذا سكن سواء كان عفوا لا يقصد الإضغام الصغير الكبير، إذا سكن ما قبل المدغم المدغم، إذن سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن إلا قوله تعالى في لقمان: فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره. إذن محل الشاهد هنا هو الكاف من يحزنك، والكاف الثاني كذلك في كفره. هنا لا يدغم، لماذا لا يدغم؟ لأن الذي قبل الكاف الأولى المدغم حرف النون، وحرف النون حرف ساكن قبل الكاف حكم الإخفاء، الإخفاء. والإدغام أيضا فيه نوع إخفاء، بل هو إخفاء، فإذا كان إخفاء وبعده إخفاء آخر فأبو عمرو العلاء قال هنا لا يدغم، لا تقول مثلا فلا يحزن كفر، لا، يعني كأنك أدغمت أخفيت النون وهو حكم معروف لها النون الساكنة قبل الكاف تخفى، ثم الكاف كذلك تخفيها تضغمها في كاف التي بعدها، فكأنه نستثنى استثنى نعم أنه إذا كان في مثل هذه الصورة لا يدغم، فإنه لم يدغم لكون النون ساكنة قبل الكاف، فهي تخفى عندها، تخفى عندها. نعم، وهذا دائما يعني قلنا كلام في الإدغام الكبير. نعم، قال رحمه الله: فإذا كان الأول من المثلين مشددا، إذا كان الأول من المثلين مشددا، المثلين مع المراد إدغامهما، حرفين متماثلين، إذا كان الأول منهما مشددا، مثاله مس سقر، مس سقر، أحل لكم، أحل لكم ربي بما، ربي بما مس سقر. إذن تلاحظون هنا هذه الصورة كذلك عند أبي عمر مستثناة من هذا الإدغام، لا يدغم. إذن هنا نتكلم على شروط الإدغام، أو نقول كذلك موانع الإدغام، موانعه معنى يمتنع في هذه الصورة، مس سقر يمتنع الإدغام في هذه الصورة. لماذا؟ لأن قبل الحرف مدغم فيه موجود حرف مثله نعم ولكن مشدد، أحل لكم ربي بما. وكذلك يمتنع الإدغام إذا كان منونا، أي ما قبل حرف ثاني مدغم فيه منون، قال أو منونا لا يدغم كذلك، غفور رحيم، غفور رحيم، الراء والراء متماثلين متحركين كذلك لا يدغم هنا أبو عمرو رحمه الله، لا يدغم. سميع عليم لا يدغم. هذه الصورة كذلك مستثنات من الإدغام عند أبي عمرو رحمه الله. وكذلك لا يدغم إذا ما إذا كان قبل المدغم تاء خطاب أو تاء متكلم، كقوله تعالى كنت ترابا، كنت ترابا، أو أفأنت تسمع، أفأنت تسمع، تاء تسمع، أفأنت تسمع. إذن قبل التاء التي في تسمع موجود قبل التاء تاء المخاطب، إذن هناك ذلك كلا يدغم. هذه صور عند أبي عمر لا يقع فيها الإدغام مستثناة من قاعدته في إدغام، إدغام المتماثلين إدغاما كبيرا. دائما على كل حال أذكر أيضا على أن إدغام عند أبي عمر إنما هو من رواية السوسي عنه، من رواية قلنا الإدغام كبير ما هو من رواية السوسي عن أبي عمرو بن العلاء. قال رحمه الله: فإن كان معتلا ففيه اختلاف، فإن كان معتلا أي ما قبل المدغم، إن كان معتلا فيه الخلاف بمعنى هل يدغم أو لا يدغم. نعم، قال أبو عمرو، قال أبو عمرو، والظاهر أن أبو عمرو يتكلم أنه كلامه من باب المناظرة ورد كلام من يعني راجعه في الأمر أو ناقشه. قال أبو عمر: ولا أعلم خلافا في الإدغام في قوله تعالى ويا قوم من ينصرني، لا أعلم خلافا في الإدغام ويا قوم من ينصرني، أنه قال من فوق أنه في الإدغام ويا قوم من ينصرني، لأنهم قالوا بأنه لا يعني أن الحرف إذا كان قبل حرف مدغم في حرف إلا لا يدغم. قال لهم إذن يا قوم ينصرني يدغمونها رغم وجودي حرف إلا قبل من يا قومي أصلوا يا قومي. قال رحمه الله ولا أعلم خلاف في إدغام في قوله تعالى ويا قومي ينصرني أو ويا قومي مالي يا قوم مالي وهو من المعتل يا أبو عمر أن هذا المعتل يا قومي رغم أنها تنتهي بميم ساكنة لكن بعد الميم يا المتكلم التي هي وإن هي محذوفة في الرسم لكنها في التقدير. واعترض أبو شامة بأن قوله ويا قومي من المعتل مردود هذا أبو شامة يقول لأن اللغة الفصيحة يا قومي بحذف الياء وصاحبها لا يثبت الياء بحال فصارت كالعدم من حيث التزم حذفها. من هذا أبو شامة يقول نعم في الجواب عن أبي عمرو يقول يا قومي هذه التي تظن بأنها يعني حرف علة بعد الميم يا قومي هي حذفت وهي طبعا أنبه فقط على أنها صورة من صور ستة في المضاف إلى ياء المتكلم كما قال ابن مالك رحمه الله نعم يعني مضافا نعم قال ولعم مضافا صح أن يضاف لياء كعبدي عبدي عبد عبدا عبديا نعم هذه صورة من صور قلت أن المضاف إلى ياء المتكلم تحذف ياءه نعم وتبقى قصرة بعدها. هذا هو الذي أجاب أبو شامة قال بأن الياء عندما التزم حذفها صارت كأنها غير موجودة غير معدومة نعم ولأن الياء المحذوفة من يا قومي ليست من أصل الكلمة نعم ليست من أصل الكلمة والكلمة لا يقال معتلة إلا إذا كان الحرف الذي هو حرف علة أصل من أصولها وأما يا قومي حتى على فرض إثباتها فهي في حق مضاف إلى المنادى فهي المتكلم ليست من أصل الكلمة بل هي ضمير المضاف إليه بخلاف المحذوف في يبتغي إذن لو أن كان كلام أبو عمرو على يبتغي لكان صواب ومن يبتغي غيره إذن يبتغي هنا الياء في يبتغي من يبتغى يبتغي هذه الياء أصلية في يبتغي دخل الجازم هو من على يبتغي حذفت أي في التقدير وبعد الغين غين أخرى توسط بينهما حرف علة امتنع الإدغام ومن يبتغي غيره فأما آل لوط حيث وقع فعامة البغداديين يأخذون فيه بالإرهاب آل لوط إذن قال عامة البغداديين يأخذون فيه بالإرهاب لا يقول آل لوط وإنما يقول آل لوط بالإظهار وعلله ابن مجاهد دائما ابن مجاهد إذا ذكرنا المقصود به وقلنا أقدم من جمع القراءات السبع بل ربما هذا التقاسيم التي هي معروفة إنما ترجع إليه هو قال وعلله ابن مجاهد بقلة حروف الكلمة لماذا امتنع البغداديون من الإظهار قال لقلة حروف الكلمة والإدغام في إخفاء في زيادة تقليد نعم أي إنهاك للكلمة آل لوط لما لا يقول آل لوط لأنه بالحق قلة حروف كلمة آل هذا هو الذي جعلهم يعني لا يضغمون أجاب أبو عمر أجاب نعم قال أبو عمر وقد أجمعوا على إدغام لك كيدا وهو كأنه يريد أن يجيب عما قاله أبو مجاهد إن أبو مجاهد قال بأن آل لوب امتنع البغداديون من إدغامها لقلة حروفها. قال أبو عمر بجواب ذلك نعم قال أجمع على إدغامي لا ككيدة لا ككيدة أجمعوا لعل أجمع البغداديون وهو أقل حروفا من آل لك طبعا أقل حروف لأنه على حرفين فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. قال أبو عمر الدلال وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه فلاعتلال عينه إذا صح الإظهار. أبو عمر الدالي يقول نعم معلقا كلامه في مسألة آل لوب ليس مسألة لك آل لوب. قال إذا صح الإظهار الإظهار الذي هو مذهب البغداديين كانوا يقولون آل لوب من غير إظهار. قال فإنما ذلك لاعتلال عينه وهذا تقدم قلنا أن اعتلال ما قبل المدغم يمنع من الإدغام ومثاله يا قوم من ينصرني ومن يبتغي غير الإسلام من يمتنع ولا بد من إظهار. إذن قال أبو عمر الداني إذا صح الإظهار فسببه هو اعتلال العين إذا كانت هاء فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لاغي كانت آل كان أصلها أهل كانت أصلها أهل ثم صارت أهل أهل ومعلوم كذلك عندنا أن الهمزة الساكنة بعد فتحة تقلب ألفا ومد نبذ الفاني الهمزة من كلمة ينسكن كآثر وتمن إذن أبدلنا الهمزة الثانية الساكنة ألفا فصار آل. إذن آل لوط المانع لها من الإضغام هو وجود حرف علة قبل اللام هذا هو الذي قاله أبو عمر الداني رحمه الله يعني أنه تغير مرة بعد أخرى والإدغام تغير آخر فعدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف تغييرات كثيرة. هذا تعليل أبي عمر. قال أبو شامة وهو كذلك أحد العلماء المشهورين المعروفين نعم في هذا الباب باب القراءات نعم. قال أبو شامة رحمه الله وهذا القول في إبدال هائه همزة وإن اعتمد عليه جماعة فهو مجرد دعوة وحكمة لغة العربي تأبى ذلك حكمة لغة العربي تأبى ذلك إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل وهو الهمزة التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا. من هذا كذلك توجيه أيضا أو رد على أبي عمرو الداني هذا رد دعوة أبي عمرو الداني ومن ذهب بمذهبه يعني يقول أبو شامة هنا العرب الأصل تفر من الهمزة ولا تقلب إلى الهمزة تفر منها نعم بمعنى كيف يقال أن أهل صارت أهل كيف يقلبون الهاء حرف سهل يقلبونه إلى همزة. قال هذا بعيد جدا العرب ليس هذا في حكمة أنها تنتقل من السهل إلى الصعب. وقال أبو الحسن بن شنبوذ وغيره إن آل أبدلت من واو إذا ليس منها هذا قول كذلك قول معتبر أبدلت قال من واو إذا ليس أبدلت منها كما ذهب إليه من ذهبنا وهذا هو الصحيح الجاري على القياس فيكون أصل الكلمة أولى أولى، كما أن أصل قال قول أو قول. فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، إذن أول أو أولى تحرك حرف علية والواو وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فصار آل، كما أن قول كان أصله قال أصله قول تحرك حرف علية وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فصار قال. إذن إلى هنا بما في ذلك من المسائل الخلافية المتعلقة بالإبدال والكلام في شرطه. نعم، المؤلف رحمه الله انتقل إلى القسم الثاني، القسم الثاني من الإدغام، لأننا نحن قلنا أن الإدغام قد يكون إدغام حرف في مثله وقد يكون إدغامه في مقاربه أو في متقارب معه، هذا القسم الثاني قال. والقسم الثاني الحرفان المتقاربان، الحرفان المتقاربان وهو على ضربين. والمقصود بالمتقاربين كذلك المؤلف رحمه الله لم يعرف المتقاربين، هو ما تقارب، هما ما تقارب، حرفان متقاربان ما تقارب مخرجا وصفة معا. والمتماثلة طبعا هما متفقة صفة ومخرجا، يعني الحرفين إذا اتفق صفة ومخرجا طبعا سوف يكون مثلين، كاف كاف، قين قاف قاف، عين عين، نون نون، اتفق مخرجا وصفة. وأما المتقاربان مخرجا وصفة ليس متماثلا ولا متفقا ولكن متقاربا مخرجا وصفة، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ المتقاربان. وهناك قسم آخر يسمى المتجانسان، وهم اتفقا مخرجا واختلفا صفة. إذن إدغام المتقاربين هذا هو الذي المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يدخل فيه، له شروط، له شروط. ذكر منها رحمه الله أن يكون في كلمة أو أن يكون في كلمتين. والشروط الأخرى التي لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، التي لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله، هي في الحقيقة كشروط المتماثلين، لعله لأجل هذا أعرض عن ذكرها هنا، كشروط المتماثلين التي تقدمت، وهي أن لا يكون الأول مشددا. إذن الإدغام، إدغام المتقاربين، المتقاربين خرجنا من المتماثلين، المتقاربين لا يكون الأول مشددا، نحو قوله تعالى أشد ذكرى، مثلنا في المتماثلين رب بما، رب بما، هكذا مس سقط، هكذا مثلنا في المتماثلين. أما في المتقاربين فنمثل بقوله تعالى أشد ذكرى، لا يدغم، لا يدغم هنا أبو عمر، لا يدغم هذا الشرط. نعم يمتنع هذا الشرط، يعني لما لم يدنا أو اختل فلا يدغم، أشد ذكرى لا يدغم. ألا يكون كذلك الأول منونا، نحو قوله تعالى في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، إذن التاء والثاء بينما تقارب في المخرج، التاء التاء والثاء إذن متقاربان، وكذلك حتى هذه الصفات متقاربان. ولا يكون كذلك الأول منهما تاء ضمير، سواء ضمير متكلم ولا ضمير مخاطب، خلقة طينا، خلقة طينا، إذن لا إدغام في هذه السورة، لا إدغام في هذه السورة. قد تقولنا أعطينا مثالا على ما فيه الشروط، على ما فيه الشروط سواء كان في كلمة واحدة أو في كلمتين. فأما ما فيه الشروط مثاله قال تعالى يعذب من يشاء، يعذب من يشاء. إذن على قراءة أبي عمر يعذب من يشاء، يضغم، يعذب من يشاء، تضغم الباء في الميم. ولا كقوله تبارك وتعالى بالبينات ثم، بالبينات ثم، إذن تاء تضغم في التاء كذلك. ولا إدغام مثلا الصالحات جنات، الصالحات جنات، تضغم التاء كذلك في الجيم. حيث تؤمرون كذلك. إذن هذه أمثلة أو بعض أمثلة، وذكر السيوطي منها واستكثر رحمه الله في الإتقان، ومنه نقلت. نعم، قال أن يكون المتقاربان وهو على ضربين، قال أيضا أن يكون في كلمة وأن يكون في كلمتين، في كلمتين. قال في التيسير: واعلم أنه لم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف، في الكاف التي تكون في ضمير جمع المذكرين. نعم، إذا تحرك ما قبل القاف لا غير، وأظهر ما عداها مما قبل القاف فيه ساكن ومما ليس جمعا. فأما ما كان من متقاربين في كلمتين، وهذا بالحق لم أحضر له مثال، لم أحضر له مثالا، الصورة التي سبقت قال في كلمة واحدة، معمول الذي يكون فقط في بين كاف وقاف، قاف وكاف حرفين متقاربين مخرج وصفة. قال: فأما ما كان من متقاربين في كلمتين فإنه أدغم في ذلك حروفا معدودة 16، 16 حرفا، أوضحها في التيسير. قال رحمه الله: أوضحها في التيسير، هذه الحروف كذلك 16 هي التي يمكنك أن يعني كما نظم بعضهم رب سنشد حجتك بذل قثم، رب الراء ضاد سين النون الشين الدال الحاء الجيم التاء الكاف الباء الذال اللام القاف الثاء الميم، هذه الحروف المتقاربة يقع في الإضغام في كلمتين. قال: وقد جمعتها في بيتين وقسمتها فيهما شطرين، ويفهم من أوائل الكلم ما جر بحرفين وهما. قال: حميد مجيد قادر ذو تفضل جميل رحيم دلنا بوجوده كريم لطيف باهر باء نوره شهدنا سناء ثاويا بسعوده. لجمع المؤلف رحمه الله في بيتين. قال: وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمر من الحروف المتحركة فوجدناه على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف و200 حرف و73 حرف، وعلى ما أقرئناه 1000 حرف و300 حرف وخمس، والحروف من دائما لا نفهم منها، قلت كما هو معروف في اصطلاح النحاة الحرف الذي هو أحد أقسام الكلمة، لا إنما أقسام الحرف الكلمة أقرب واحدة لهم الأحيان. نعم، قال: وجميع ما وقع فيه الاختلاف 32 حرفا، 32 حرفا. و يعني ننبه فقط على أنه في نهاية هذا الباب المؤلف رحمه الله لم يعتني، لم يعتني المؤلف بالإدغام الصغير ولم يعره اهتماما، قلت ذلك لأنه معتني بما فيه خلاف بين القراء أو الإدغام الكبير الذي عرف رحمه الله أبا عمر، أبو عمر رحمه الله بأنه هو الذي امتاز به بشروطه وبأسبابه وبموانعه، ولم يعتني مؤلف رحمه الله بالإدغام الصغير. قلت: وهو الذي يكون الحرف المدغم ساكنا، والواجب منه هو إدغام المتماثلين كما ذكرت الألفية في كلمة واحدة، على أول مثلين محركين في كلمة نظم، لا كمثل صفف وذلول وكيلل ولا تبي ولا كجسس ولا كحصص أبي. هذا قال المؤلف رحمه الله بن مالك الألفية، وهو يشير إلى هذا الإدغام الصغير الذي يكون في كلمة واحدة وهو الواجب، إدغام متماثلين في كلمة واحدة واجب. قال: وعذر، قلت وعذر المؤلف رحمه الله أنه وزرع المعتاد من كتب القراءات تذكر المواضيع الخلافية فقط. نعم. لكن أيضا القسم الجائز من الإدغام فيه الخلاف بين القراء، القسم الجائز فيه الخلاف، وهذا كذلك قسما إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة قسم من إقسام الإدغام، من كلمات متفرقة مثلا إذ، إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، هذه تدغم في الحرف الذي يكون بعدها في كلمة أخرى، في خلاف هذه الكلمة في إظهارها وإدغامها، مثلا إذ تبرأ، إذ تبرأ، والجيم مثلا إذ جعل، والدال مثلا من قوي إذ دخلت، والزاي من إذ زغت، وقد كذلك أكثر فيها في أحرف الجيم مثلا مع الذال والزاي والسي إلى آخر النار. إذن هذه الحروف هذا إدغام كذلك. ومن هذا الباب أيضا الذي نحن فيه باب الإدغام أو إدغام الصغير أحكام النون الساكنة والتنوين، وفيها الإظهار، الإظهار تظهر النون الساكنة والتنوين تظهر مع حروف الحق والمعروف، وتقلب مع الباء تقلب ميما كما انبت بذا من بعد انبتت، وتخفى من ساكنة والتنوين تخفى كذلك مع غير حروف الإظهار، وتدغم مع حروف يرملون كما معروف سواء كان إدغام بغنى أو بغنى على إدغام. كذلك معدود من الإدغام، معدود من الإدغام إدغام لام التعريف في الحرف الذي بعدها، هو معروف عند غير القراء، معروف مثلا بأن يقول الشمسية والقمرية، ومثلا الشمس، الشمس، الكتاب تظهر لام، الكتاب، القمر، العلم، نعم هذا يذكر في هذا الباب، لأن الشمسية تدغم في بعض الحروف، نعم. إذن هذا كذلك تتم وكذلك تتم أخرى للكتاب، نقلتها من كلام ابن جوزي الغرناطي رحمه الله في كتاب له قيم سماه مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، وهذا الكتاب رحمه الله كأنه كتاب لتفسيره. قال رحمه الله اعلم أن اختلاف القراء على نوعين، اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش حروف، فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، هذا يسمى الفرش، الفرش يصطلحون عليه بالفرش، يعني الكلمات التي تقرأ قراءة معينة يقرأها ورش قراءة ويقرأها تحضون وبعض القراءة تحاضون، والخامسة أن غضب الله عليها ولا أن غضب الله عليها، ليس دخل تحت قاعدة معينة، فهذا يسمى الفرش، الفرش، نعم. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين، اختلاف في القراءة واختلاف باختلاف المعنى، وربما يكون باتفاق المعنى، أحيانا قراءة الفرش أي فرش الحروف يقرأها من يقرأها فيكون هناك اختلاف حتى في المعنى، ليس اختلاف فقط في مجرد القراءة، هذا لا يكون إلا في الفرش. وأما الأصول فلا يكون باختلاف المعنى أبدا، ونقصد بالأصول مثل ما كنا نذكره كله، سواء تعلق بالهمز أو تعلق بالوقف الابتداء أو تعلق بالإدغام أو تعلق بالإمالة، هذا اختلاف في الأصول. دائما نجد أن مثلا كنا نقول في الإمالة أن الإمالة ليست لغة جميع العرب، بل الحجازيون لا يميلون إلى قريب، وإنما هي لغة بعض العرب، هكذا كنا نقول. وعندما جئنا الهمز قلنا أن الأصل إنه الهمز تحقيقه، وأن التخفيف إنما هو فروع، وكنا نقول كذلك في الوقف والابتداء المجمع عليه أن الوقف يكون بالسكون، وأما الوقف بغير السكون من صور الوقف الأخرى كالروم والإشمام، هذا ثبت عند بعض القراء، بل بعضه لم يثبت بالإجماع، بعض صور الوقف مثلا كالوقف مثلا بالنقل وبالتضعيف هذا لم يعني نعم. إذن هذا قلت اختلاف في الأصول بمعنى يختلفون، كلهم اتفقون مثلا على الأصل، ولكن كما تقدم محل خلافهم إنما هي في الهيئات والكيفيات والإضافات والزيادات ونحو ذلك مما ذكرناه في أول هذا الكتاب. إذن الأصول لا يقع فيها تغير في المعنى، لا يقع تغير في المعنى. إذا وقف من وقف مثلا على الكلمة وبعضهم لم يقف عليها، بعضهم عنده سكت معين في كلمات معينة، بعضهم عنده إمالة كبرى، بعضهم لا فرق بين الإمالة الكبرى والصغرى، نعم، ولا فرق كذلك بين المد المشبع المد المتوسط والقصر في المد المتصل المنفصل، لا فرق في المعنى، لا يوجد فرق معين. إذن قلنا هذه الأصول ترجع إلى ثمان قواعد، الأولى المد، ثانية الهمز الذي قلنا أصول التحقيق، الإظهار والإضغام والأصل الإظهار كما تقدم، ثم الإمالة كذلك ذكرنا الكلام فيها، والترقيق والتفخيم بالنسبة للحروف، وهذا بحقيقة لم يتعرض المؤلف رحمه الله إلى الآن، الترقيق والتفخيم، تفخيم الحروف، ما هي الحروف التي تفخم؟ معروف عندنا أن الحروف التي تفخم هي خص بعض القض، ما عداها كله مرقق، نعم، وعلى أن هناك حروف بين الترقيق والتفخيم، كاللام مثلا والراء، أنه يطرأ عليها ما يفخمها ويطرأ عليها ما يلقفها، نعم، وكذلك من القواعد الوقف والجداء ومراعاة خط الوقف، نعم، وإثبات الياء وحذفها وتسكينها وفتحها، هذه كله من الأمور التي تكون مجال بحث علم القراءات. علم القراءات إنما يبحث في الخلاف الذي يقع بين القراء في هذه الأمور الثمانية، وبعضهم أوصافها إلى 20، نعم، وهذا من تجدونه في افتتاح الكتب التي تعنى بالقراءات، مثلا كطيبة النشر، طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله، ولا الإجزاء من علم القراءات للبقايا رحمه الله وغيرهم من كتب الحال، ونتوقف عند هذا القدر لنستقبل إن شاء الله غدا بابا جديدا أو نوعا من أنواع علوم القرآن وهو المتعلق بالغريب.